الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 24 من رفع الاشتباه. قال رحمه الله: فإن قيل فإن الآية الأولى بنظائرها من القرآن تنص على هلاك من كذب على الله تعالى وكذب بالحق، والخطأ في الدين لا يخرج عن ذلك، فمن أخطأ في النبيذ المسكر يقول إن الله حله، وهذا خبر عن الله تعالى، فإذا كان غير مطابق للواقع فهو كذب ويرد قول مخالفه، فإذا كان حقا ففي رده إياه تكذيب له ويرد الأدلة التي يستدل بها مخالفه، وهي من جملة حجج الله وآياته، ففي رده لها تكذيب لها، فلا يكون كاذبا على الله تعالى مكذبا بالحق والآيات. فالجواب أن الحكم الأول هو أنه لا أظلم ممن افترى على الله كذبا، وافتراء الكذب هو اختلاقه، وذلك أن الخبر يتضمن خبرا آخر، فقائل أحل الله النبيذ المسكر يتضمن خبره خبرا آخر صورته، وأنا أعتقد أن الله تعالى أحل النبيذ المسكر، فافتراء الكذب هو عدم مطابقة كل من الخبرين للواقع بأن يكون الله تعالى لم يحل ويكون المخبر لا يعتقد أن الله أحل. فأما إذا كان الله تعالى لم يحل ولكن المخبر يعتقد أنه أحل فليس بمفتر، ومن أهل العلم من يقول وليس هو بكاذب أيضا. فإن بنينا على قول الجمهور أنه يصدق على مثل ذلك أنه كذب، فإننا نقول الحكم في الآية منصب على الافتراء لا على مطلق الكذب، وكذلك في نظائرها من الآيات. فأما قوله فمن أظلم، أي فلا أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين، فهذه الآية وإن لم تقيد بالافتراء لكنها عطفت التكذيب بالواو، فأبهمت أن الحكم منصب على من جمع بين الكذب والتكذيب بخلاف بقية الآيات. والصحيح أنه إذا تعمد الكذب حتى وإن لم يكن مكذب، إن تعمد الكذب على الله وعلى رسوله حتى وإن لم يكن مكذبا لحكم الله وحكم رسوله، فالحكم يشمله. يعني من أحل شيئا قد علم تحريمه وإن لم يكن في نفس الأمر مكذب لخبر الله فهو مخالف، ويلزمه الحكم بقدر مخالفته. إن كان أحل الحرام يعني فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، وإن كان إنما استباحه لشهوة أو لذة ونحو ذلك مع اعتقاده بأن الله حرم ذلك فهو عاصي. قال: فإنها لما قيدت بالافتراء عطفت التكذيب بأو، فأفهمت أن الحكم منصب على كل من الرجلين، أعني من انفرد بافتراء الكذب على الله ومن انفرد بالتكذيب بالحق لما جاءه أو بآيات الله. وبعض الآيات تقتصر على أحد الأمرين كقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقوله فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، وقوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. فأحيانا يكفر بكذبه، وأحيانا يكفر بتكذيبه، وأحيانا يكفر باجتماع الأمرين. وأما قوله عز وجل ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين، فواضح أن المعنى بقولهم كذبوا على ربهم أريد به افتروا عليه الكذب كما تصرح به أول الآية. وأما قوله تبارك وتعالى بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، فلا يخفى أن قوله كذبوا على الله هو في قوم جمعوا بين الكذب والتكذيب بالآيات استكبارا كما يبينه أول الآية وآخرها. وأما الحكم الثاني فهو أنه لا أظلم ممن كذب بالحق لما جاءه، فالتكذيب هو نسبة الخبر إلى الكذب بأن يقول هذا كذب، وفي معناها أن يعرض عنه ويستمر على خلافه كما نبهت عليه آية الجرز. والحق والصدق المراد به والله أعلم ما هو حق وصدق في دين الله في نفس الأمر، وإن لم تقم الحجة بأنه حق فإن الآيتين لم تفصلا، ولكن التكذيب مقيد بوقوعه وقت مجيء الحق بقوله في الأولى لما جاءه وفي الثانية إذ جاءه، والمعنى أنه لم يكد يسمع الحق حتى بادر إلى تكذيبه بدون نظر ولا تفكر ولا تعمل ولا تدبر، فهو كالحاكم الذي يجيئه المتظلم فلا يكاد يعرف أنه متظلم حتى يكذبه بدون نظر في شكواه، وهذا من أشد الظلم في الناس، لأنه ظلمه بعدم إنصافه وبعدم سماع شكواه وبتكذيبه. فمن فعل مثل هذا بالحق الجائع عن الرب عز وجل فذلك الذي لا أظلم منه. وأما من كذب بالحق من دين في دين الله وقد قامت به الحجة فهو المعبر عنه بالتكذيب بآيات الله، وهي حججه الظاهرة كما يقال لإعلام الطريق الظاهرة آيات، وهذا أيضا لا أظلم منه، فإن الآيات التي عبرت بالتكذيب بآيات الله لم تقيد التكذيب، يعني أحيانا يستطرد، وإلا المعنى واحد، قد يكون كفره بتكذيبه بآيات الله، وقد يكون كفره بافترائه الكذب على الله، وقد يكون كفره باجتماع الأمرين التكذيب والكذب، التكذيب والكذب. مثل النصارى الآن كذبوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا على الله حين زعموا أن له صاحبة وولد، فجمعوا بين الأمرين. قال فإن الآية التي عبرت بالتكذيب بآيات الله لم تقيد التكذيب بكونه وقت المجيء، بل تقدم في آية الجرز ثم أعرض عنها. وهذا وإن كان المكذب بالحق أظلم من جهة أنه كذبه ولم ينظر، فهذا أظلم من جهة أنه كذب وقد بان له الصدق، فتحصل من الآية أنه لا أظلم من اثنين، أحدهما من افترى على الله كذبا، الثاني من كذب بالحق في دين الله وقت ما جاءه. وعلم من بقية الآيات أن مثله من كذب بآيات الله وهي حججه الواضحة وأعرض عنها، وخرج عن الآية من أخبر عن الله عز وجل ما يعتقده واقعا وهو في نفس الأمر غير واقع، لأنه قال على الله بغير علم. ومن جاءه الحق في دين الله فنظر وتدبر فلم تتبين الحجة فكذبه وأعرض عنه، فتبين بحمد الله عز وجل أن الآية لا تسد باب العذر على المخطئين. فإن قلت خروج هذين عن الآية إنما معناه خروجهما عن الأظلمية ولا يلزم من ذلك خروجهما من الظلم، قلت نعم ولا يستلزم دخولهما في الظلم. فإن قلت فما حالهما، قلت المخطئ إن دخل في الآية الثانية فهو على سبيل من سبل النجاة كما عرفت، وإلا فهو المقصر، فإن أداه تقصيره إلى عدم التزام الإسلام فهالك لا محالة كما سلف، وأما إذا كان ملتزما للإسلام فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. كل هذا الكلام الذي تقدم في الأيام الماضية ونقرأه في هذه الأيام يريد أن يتوصل إلى مسألة العذر بالجهل، يعني هل يعذر مطلقا، هل يعذر مطلقا حتى إذا سمع الحق وربما قرأ فيه لكن لم يتوصل إلى الدخول فيه، هل يعذر؟ قد لا يعذر، هذا قد لا يعذر، لأنه قصر في سماع الحق، في الأخذ بالحق، في سلوك سبيل الحق. المعذور الذي لم يبلغه الحق جملة، لم يبلغه الحق جملة، مثلا الرجل نشأ في بادية ما سمع أن هناك حق، وجد قومه على عمل من الأعمال، هذا معذور بجهله. أما إنسان قد سمع الأحاديث، سمع الآيات، علم أن هناك ناس يسمون بأهل السنة، يتكلمون في عباد القبور من الصوفية، يتكلمون في الرافضة، يتكلمون في كذا وكذا، ثم لم يبالي بما سمع ولم يأتي ولم يلتفت إلى هذا، هذا كيف يعذر؟ هذا كيف يعذر؟ هذا معرض، هذا معرض. ثم هب أنه جاء إلى أهل الحق يوم من الأيام ورجع قال والله ما ظهر لي أين الحق، كيف ما ظهر أين الحق؟ من تأمل الحق وجده، الكتاب والسنة فيهما الحق. أنت تنظر إلى هذا الشخص إذا قال لك افعل كذا، من أين قال لك هذا؟ من كلام الله وكلام رسوله ومن عند نفسه؟ إذا كان من كلام الله وكلام رسوله الحمد لله، لا يجوز لك أن ترده بعد ذلك، تذهب تنقب يعني ماذا قال المخالفون فتأخذ رد المخالفين للرد عليه. كثير من الناس هذا حاله الآن، يتواصل معك بشبهة، أنت ترفع له هذه الشبهة يبحث عن شبهة أخرى يدخلها عليك، هذا ما يريد الحق، هذا ما يريد الحق. الأمر الثالث قال ابن جرير الوسع الفعل، من قول القائل وسعني هذا الأمر فهو يسعني سعة، ويقال هذا الذي أعطيتك وسعي، أي ما يتسع لي أن أعطيك فلا يضيق علي إعطاؤك، وأعطيتك من جهدي إذا أعطيته ما يجهدك فيضيق عليك إعطاؤه. فمعنى قوله لا تكلف نفس إلا وسعها هو ما وصفت من أنها لا تكلف إلا ما يتسع لها بذل ما كلفت بذله، فلا يضيق عليها ولا يجهدها. وروي في موضع آخر عن ابن عباس قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال هم المؤمنون، وسع الله عليهم أمر دينهم، فقال الله جل ثناؤه وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال فاتقوا الله ما استطعتم. قال عبد الرحمن المعلم رحمه الله المقصود هنا معرفة معنى الوسع، فأما العموم والخصوص فقد مضى الكلام فيه. وقال الراغب والوسع من القدرة ما يفضل عن قدر المكلف. قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تنبيها أنه يكلف عبده دوين ما ينوء به قدرته، ولذلك خطأ العلماء الطحاوي حين قال ولا يكلفهم إلا ما يطيقون، فقد كلفهم بما هو دون ذلك فيطيقون أكثر مما كلفهم به لكن رحمهم. وفي الشريعة مواضع توضح ذلك، منها أن الله تعالى لم يكلف الأعراب الذين أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم لزوم المسجد وسماع القرآن ونحو ذلك بما شأنه أن يكسبهم الإيمان. ومنها ما سبق أنه كان يخفى على العرب شيء من دقائق معنى لا إله الإله والعبادة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلزم من أسلم أن يتعلم جميع ذلك على الفور، بل ربما كان أحدهم يسلم فيأمره لوقته أن يذهب للجهاد. ومنها حديث اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفرغوا أوقاتهم في التعلم، بل أرشدهم أن يقولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم، لأن الإحاطة بالدين بجميعه تفصيلا قد يكون متعذر. تجد العالم مع رسوخه في العلم ومع بلوغه المبلغ العظيم في العلم ما زال يجهل، ما زال يصيب، ما زال يخطئ. ولذلك عفى الله عز وجل عن الخطأ الذي يكون عن اجتهاد، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. ومنها أن المسلمين من عهد الصحابة، وحتى قد يكون الخطأ ليس فيما هو عليه لكن الخطأ في نفس الأمر، يعني مثلا عندنا الآن قراءة البسملة قد يجتهد مجتهد ولا يرى ضعف حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة، ويرى آثار فيرى أن العمل جهر بالبسملة، لكن هل هو مصيب في نفس الأمر؟ في نفس الأمر لا، في نفس الأمر الإصرار بالبسملة، لكن هل هو مخطئ من حيث يأثم في هذا الترجيح؟ لا يأثم في هذا الترجيح، لكن في نفس الأمر الحق واحد وهو الإصرار بالبسملة. فمن هذا تجد أن الإنسان قد لا يحيط بالعلم مع إحاطته بالمسائل، فقد لا يوفق للإصابة في الترجيح، لكن هل يأثم في ترجيحه الذي رجحه؟ لا يأثم، فينبغي أن يتفطن لهذا الأمر. ومنها أن المسلمين من عهد الصحابة وهلم جر كانوا يكتفون ممن يقبل الإسلام من الأعاجم بأن يلقنه مسلم الشهادتين ويفسر له معناهما كما تيسر، ولا يلزمونه أن يسأل كل من لقيه من أهل العلم، ولا أن يرتحل إليهم فيسألهم حتى يعلم اتفاقهم، ولا أن يبادر إلى تعلم العربية والقرآن وتفسيره والسنة حتى يحصل له المعرفة التامة، بل لا نعلمهم أوجبوا أن يتعلم من القرآن إلا ما لابد منه لصحة الصلاة، ولا نعلمهم أوجبوا معرفة تفسير ذلك. وقريب من كلمة الوسع كلمة الاستطاعة والطاقة، قد فسر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بوجدان الزاد والراحلة وذلك دون المجهود. وفي الصحيحين وغيرهما من طريق حديث المعراج، وفيه قول موسى لمحمد عليه الصلاة والسلام في المراجعة في فرض الصلوات إن أمتك لا تستطيع ذلك، وفي رواية لا تطيق ذلك، حتى قال له ذلك في خمس صلوات. وقال الراغب في قوله ما لا طاقة لنا به أي ما يصعب علينا مزاولته، وليس المعنى لا تحملنا ما لا قدرة لنا به. وفي الصحيح من حديث عمران بن حصين قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. خرج البخاري. قال أهل العلم المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة، راجع فتح الباري شرح الحديث المذكور. ويعني إذا خشي أن يزداد المرض أو يتأخر برء المرض أو اشتد مثلا عليه الألم فهنا يصلي جالسا. وفيها أن عند الطبراني من حديث ابن عباس يصلي قائما فإن نالته مشقة، فجالسا فإن نالته مشقة صلى قنائما. وفي الصحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع به بلسانه فإن لم يستطع به بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المراد بعدم الاستطاعة في الحديث أن يخاف على نفسه ضررا، ولذلك عد الاقتصار على الإنكار بالقلب أضعف الإيمان. فإن قوي الإيمان لا يصده فإن قوي الإيمان لا يصده خوف الضرر عن أن ينهى عن المنكر. فأما العاجز البت كمن كان مقعدا أخرس ورأى منكرا بعيدا عنه فأنكره بقلبه، فلا يتعين أن يكون هذا من أضعف الإيمان. بل إذا صمم بقلبه على أنه لو كان يمكنه المشي لمشى إلى ذلك المنكر حتى يغيره بيده كان ذلك من أقوى الإيمان، والله أعلم. إلهنا بارك الله.